سيدي غير بروحي كحياتي واملك بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا كل أيام حياتنا بكل سلام. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال أنك سترتنا وعنتنا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام كل حسد كل تجربة قيام الأعداء الخافيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب ولا تدخلنا في تجربة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه المحيي المساوي لك الآن كل أوان. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي اغسلني كثيرا من اسمي من خطيئتي تطهرني لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت كي تتبرر في أقوالك وتغلب لأنها نزاب الآثام حبل بي في الخطايا لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك تمضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني تسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظام المنسحقة قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما لا تطرحني من قدام وجهك امنحني بهجة خلاصك وبروح مدبر عضدني نجيني إلى خلاص فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتاي لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي ولكنك لا تصر بالمحرقات في الذبيحة لله انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم اثنين أن تسبحت صلاة الغروب نقدمها المسيح ملكنا وإلى نرجو أن يغفر خطايانا مزامير داود النبي بركات على جميعنا أمين إليك يا رب صرخت في حزن فاستجبت لي يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالم ومن اللسان الغاش أيها اللسان الغاش سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البريء ويل لي فإن غربتي قد طالت علي سكنت في مساكن قدار طويلا سكنت نفسي في الغربة كنت صاحب سلام حين كنت أكلمهم به رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض لا يسلم رجلك فما ينعس حافظك هو ذا لا ينعس ولا ينام الرب يظلل على يدك اليمنى فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب وقفت أرجلنا في ديار أورشليم أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة لأن هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة لإسرائيل اسألوا السلام لأورشليم والخزب لمحبيك ليكن السلام من أجل إخواتي وأقاربي تكلمت من أجلك بالسلام من أجل بيت الرب لولا أن الرب كان معنا ليقول إسرائيل لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا عند سخط غضبهم علينا إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل بل جازت نفوسنا الماء الذي لنا مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم نجت أنفسنا الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا باسم الرب الذي صنع دوكساثيوس قدوس 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 بصم بشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جمعنا أمين مع بعض ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حمات فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها في الحال قامت وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع يقدمونهم إليه أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيه وكانت الشياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت لأنهم كانوا قد عرفوا أنه المسيح تنوشتمك بخريستوس نم بكيوتن إذا كان الصدي بجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي ثقل النهار وحر لم أحتمل ضعف بشريتي لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحابي لأنها نزا بالأثام حبل أبي في الخطايا ولدتني أمي فما أكثر أن أنظر إلى علوس لكني أتكل على غنى رحمتك محبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر دوكس باتريك أيوم أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات وقد مضى مني النهار وفات فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقد لأني إليك أصرخ يا رب تخشع أخطأت يا أبتاه في السماء قدم ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد كينين كاين كيستوسي ونستوني لكل اسم بحرص ونشاط فعل ولكل خطية بشو واجتهاد ارتكب ولكل عذاب وحكم استوجب فهي إلي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء فإليك أتضرع بك يستشفى وإياك أدنى ساعديني لألا أخزى وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي ولمؤامرات الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لا
اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة العديدة امين كريا ليسون 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 كريا ليسون
قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك ارحم حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة كرحمتك يا رب مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من حيل المضاد وابطل سائر هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال وننهض للتسابيح والصلوات كل حين وفي كل مكان مجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدأ المحيي المساوي لك الآن كل أول ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت كل ساعة في السماء مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا، ارشدنا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، ناجينا من كل حزن رديء، واجع قلب أحطنا بملائكتك كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين. جعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك. لا تدخلنا في تجربة، سحس يا ربنا. الصليب رامت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سد ضعفي جاتي حسب غناك في المجد يبي. على الصليب رامت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سد ضعفي احتياجاتي حسب غناك في المجد. واقف يا ربي ومستنيني، احكي معك علشان تغنيني، من فضلك يا رب رويني، مية حياة وجسدك يحييني. واقف يا ربي ومستنيني، احكي معك علشان تغنيني، من فضلك يا رب رويني، مية حياة وجسدك يحييني. على الصليب رانت أحم، حضن أبويا يملى كياني، سد ضعفي جاتي حسب غناك في المجد. على الصليب رمت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سد ضعفي واحتياجاتي حسن. لمسة حنانك تشفي ألم، بكلمة منك تنقل جبال، مفيش عندك يا رب محال، عندك راحة وشبع وأمان. لمسة حنانك تشفي ألم، بكلمة منك تنقل جبال، مفيش عندك يا رب محال، عندك راحة وشبع وأمان. على الصليب رمت أحمالي، حضن أبويا يا من لك يا من سد ضعفي حسب غناك في المجد يغي على الصليب رمت أحمالي يا حضن أبويا سد ضعفي واحتياجاتي حسب حب إلهي بلا حدود جه وفداني دمه المسفوح فك قيودي وشال الذنوب المسيح وغلب الموت حب إلهي بلا حدود بوفداني دم الماء فك قيودي وشال الذنوب أم المسيح موت على الصليب حضن أبويا يمن لك ياني سد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يغني على الصليب رمت أحمالي حضن أبويا يمن لك سد ضعفي سببينك في المجد يغني.
ناخد شوية أسئلة. بالمناسبة البامفلت اللي توزع عليكم في قطع للحفظ الشاطر اللي يحاول يحفظه وفي قطع تاني للتأمل. سؤال بيقول ما معنى لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه؟ المسكن كلمة تقال على خيمة الاجتماع أو على هيكل سليمان. فالكهنة اليهود لغاية ما المسيح صعد والكنيسة ابتدت كانوا لسه في الهيكل في المسكن بيقدموا ذبائح حيوانية ويأكلوا منها. فهنا القديس بولس بيقول إحنا لينا مذبحنا، ما فيش سلطان للي لسه في المسكن بياكلوا ذبائح حيوانية أن يأكلوا من مذبحنا. يعني إيه؟ كاهن يهودي هل يحق له يتناول من جسد المسيح؟ لا، ما يحقلوش، لأنه لسه ما أمنش بالمسيح ولسه عايش على ذبيحة حيوانية. فهنا القديس بولس بيميز أن اللي لسه شغالين في المسكن، المسكن يقصد هيكل سليمان، ما يحقلهمش، ما لهمش سلطان ياكلوا من مذبحنا. يبقى المذبح المسيحي غير المذبح اليهودي. المذبح اليهودي عليه حيوانات، المذبح المسيحي فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. ما فيش عندنا حيوانات كذبائح، عندنا جسد المسيح ودم. سؤال: ازاي نوفق بين المثالية في التعاليم المسيحية وبين الواقعية؟ هو الحقيقة التعاليم المسيحية مثالية وواقعية، لأنه المسيح له المجد عاش التعاليم اللي قالها، ما كانش بيقول حاجة مستحيلة، لأنه كان كل حاجة بيقولها بيعملها. حتى قيل عنه جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به، وده دايما شعار لينا أن الواحد ما يقولش حاجة إلا لما يكون بيعملها، وإلا يبقى مرائي أو غشاش. جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. إذن التعاليم المسيحية ما هياش نظرية أو مثالية. المسيح قال حبوا أعدائكم، هو حب أعدائه لدرجة أنه طلب لهم الغفران على صليبه ومات من أجل كل الخطاء اللي كانوا أعدائه. المسيح له المجد كان بيقول ينبغي أن يصلى كل حين. هو بالنظر إلى المسيح نفهم الصلاة الدائمة معناها في وقت للصلاة أول اليوم وآخره واللقاء مع الناس، لكن ده ما بينقطعش فيه الصلاة. يعني الصلاة مش واحد واقف رفع إيديه، لا، الاتصال بالله لا ينقطع، يبقى الواحد دايما مرتبط بربنا. إذن كل اللي قاله المسيح عمل، ما فيش حاجة المسيح ما قالهاش وما عملهاش، ما قالهاش يعني قالها وما عملهاش. كذلك القديسين، لو أنت قلت التعاليم مثالية، طب ما القديسين عاشوا التعاليم دي. ففي ناس بتتكلم أن دي حاجة عالية أو مثالية، لا، التفكير ده مش صح. أطلب معونة من ربنا تلاقي ما يبدو صعبا يبدو سهلا. يعني لما تقول له ساعدني يا رب أحب الناس المتعبين، هيساعدك. ساعدني يا رب أعطي بسخاء، هيساعدك. ساعدني أصلي أكتر من كده، هيساعدك. إذن كل شيء بنعمة ربنا مستطاع. إيه معنى تفسير الآيات زي مراحم الأشرار قاسية؟ أظن معناها يوم الشرير يعمل رحمة تطلع قسوة برضه. يعني الأشرار قلبهم قاسي، فيوم يعني ما يبدو تنازل، يعني برضو الحكم الأخير فيه قسوة. يعني من كتر بخلهم وقسوة قلبهم، حتى لو تنازلوا في حتة النهائي برضو يطلع قاسي. الآية بتقول أناس فاسدة أذهانهم من جهة الإيمان مرفوضون في تيموثاوس. مقصود أن في ناس مخها فاسد، رافضين الإيمان تماما، مهما اجتهدنا معاهم الإيمان ليس للجميع. يعني إيه؟ في ناس مهما أقنعتها ومهما حتى المسيح ظهر لها، هم رافضين الإيمان، يظلوا في حالة رفض مهما حصل. يعني فرعون مصر شاف معجزات أكتر منكم، الضربات دي كانت معجزات، وشاف إيد ربنا وفضل رافض الإيمان. فإذا رفض الإيمان ده قرار شخصي، مش معناه واحد ما شافش، لا، شاف كتير. برضو في آية تانية، الذي احتمل بأنات كثيرة أنية مهيئة للهلاك، دي في رومي. يقصد أن ربنا بيدي فرصة لكل الناس، بيبقى عارف أن في إنسان شرير كده كده هيهلك، لكن بيديله فرص ويحتمل عنده، عشان من عدل الله أنه ما يبقاش حرم إنسان من الفرص، فيعطي فرص للتوبة حتى لو كان عارف بسابق علمه أنه الشخص ده مش هيتوب في الآخر. فبيقول احتمل بآنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. يعني هو كده كده الشخص ده هالك في حزبة ربنا، عارف كده، إنما ربنا برضو يحتمله ويديله فرص. أنا خايفة على أولادي من العالم اللي عايشين فيه، حاسة إن هم هيضيعوا. وليه تحسي بكده؟ ثبتيهم في الكنيسة، خليكي أم حكيمة، شجعيهم على الصلاة، خليهم أصحابك، عرفيهم الصح والغلط as early as you can، اربطيهم بأب اعتراف، كل ده يحميهم من الضياع. على فكرة صدقوني العالم كله وضع في الشرير. يعني في واحد ساعات يسأل كندا ولا مصر، هي الحقيقة لا كندا ولا مصر ولا أمريكا ولا، هي في كل مكان في ربنا وفي كل مكان في شر، والشاطر اللي يمسك في ربنا. يوسف كان عايش بعيد عن أبوه عن إخواته وفي أرض ما تعرفش ربنا، وحفظ نفسه من الشر. يهوذا أخوه كبير كان عايش وسط أبوه وإخواته ووقع في الزنا، يهوذا ابن يعقوب. إذن الموضوع مش مرتبط بس بالظروف، مرتبط بالإيمان وأمانة كل شخص مع ربنا. لكن العالم ما يقدرش يجبر إنسان على الغلط مهما كان قسوته. ماذا عن المستغل وناكر الجميل وياخد حق مش من حقه؟ ربنا يديك حكمة، لأن الأمور الشائكة دي عاوزة حكمة، لكن كمان عاوزة صبر وحب. حب الناس لكن أطلب حكمة في التعامل مع الشخصيات المستغلة أو المسيئة. وقال صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، صلي له، يمكن بالصلاة ربنا يعني يعدل دماغه، أو على الأقل يديك حكمة تتعامل معه إزاي. كل يوم نفسي تبكتني على الخطايا، لكن أنا مش عارف أتغير. أطلب التغيير كنعمة، وابعد عن مجال الخطية. كل خطية ليها مجال. يعني خطايا العين معروف الناس بتفتح سايتس وحشة أو مناظر وحشة، طب لو منعت ده، لو قفلت ده، خلاص هتخلص من الخطايا دي. وده اللي قصده المسيح لما قال إن أعصرتك عينك اقلعها. هنا اقلعها مش عينك دي، عينك دي يعني المنظر الرديء تقلعه مهما كلفك، تبعد عن المناظر البطالة بشدة، فتحمي عينيك وتحمي جسدك. وهكذا قاعدة في مجلس مستهزئين، قوم متقعدش، لو قعدت هتقع في الإدانة ويبقى في كلام بطال. في مجلس المستهزئين لا يجلس. إذن الهروب من مجال الخطية هو ده بداية التغيير. كمان الغذاء الروحي يجيب تغيير. زي ما الواحد صحته كويسة بيأكل كويس، لو اتغذى على الإنجيل وعلى القداس وعلى الصلاة يأكل كويس صحته تبقى كويس، ما يقعش في الخطية بالسهل. الخطية زي المرض، في واحد صحته عدمانة من مرض لمرض، مناعة ضعيفة، وفي واحد عنده مناعة قوية، فين لما يعي؟ الأمور الروحية شبه كده. Why God does not always answer prayers? Is it related to faith? Yes, sometimes it's related to faith. Some other times it's related to the will of God. Sometimes God may see better answer, better response to your prayer, or better time. So you cannot tell whether it's His will or not His will. عشان كده بنقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ربنا بيسمع صلواته ويختار المناسب منها ويعمله، واللي مش مناسب في صلواتنا يأجله يستبدله، وفي الحالتين خير. ممكن يأجله لأن ربنا شايف معاد أفضل، أو يستبدله بحاجة أحلى زي أنه يملاك بالروح. يعني ربنا شايف أنه أهم ما في الصلاة وانت بتكلم ربنا تاخد من روح، دي حاجة أغلى من أي حاجة في الدنيا، انت مش على بالك دي. انت عاوز الصلاة يقوم المرض يروح، القضية تخلص، العيال مش عارف ايه، انت باصص لنتائج محددة. ربنا باصص لحاجة أكبر من ده كل، عاوزك انت تبقى إناء مختار مليان بالروح. فلما تصلي بحرارة هو يقول نحايله بحاجة صغيرة، لكن الأهم ياخد الروح القدس. إذا كانت الخدمة ضعيفة ما فيش افتقاد. بصوا أحبائي، دلوقتي الزمن صعب والناس مشغولة والعدد كبير، لكن كمان قصاد كده في بركات أخرى في إيدينا، كنايس كتيرة وقريبة لبيوتكم، عندك كمان على الانترنت او على الموبايلات تقدر تسمع وعظات في العربية في البيت. طب ما هو دي كلها برضو بركات ما كانتش موجودة من 30-40 سنة. اذا ضغوط وتحديات في بركات، نستفيد من البركات وما نقعدش نركز على التحديات او الاحباطات الموجودة. ازاي ازود في النقاوة؟ نقاوة القلب يا احبائي هدف سامي، هدف عظيم للحياة الروحية. احنا السنة دي مع الخدام واخدينها هدف السنة نقاوة القلب، كل سنة بناخد فضيلة كده وانشغلنا بأيتين على الأقل. قلبا نقيا ايه اخلق فيا يا الله، وآية تانية بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. إذا نقاوة القلب تنطلب، يعني في كل صلاة يا رب نقي قلبي، يا رب اديني قلب نظيف، وتبقى حاطط قدامك هدف بعيد حلو. لو قلبك بقى نظيف هتشوف ربنا، يعينون الله. نقاوة القلب معناها أنك أنت بتحب الكل وتغفر للكل وما تعرفش تشيل من حد أبداً. نقاوة القلب معناها انك بتعرف تسامح بسهولة، نقاوة القلب معناها واحد ما فيش جواه أفكار رديئة بيطردها أول بأول لغاية ما تصفى الحكاية وما يبقاش جواه لا شهوات مال ولا شهوات جسد ولا شهوات سلطة ولا تعظم معيشة، شهوته الوحيدة ربنا والسماء وخلاص الناس. شوفوا مثلا القلب اللي ربنا اتكلم عنه كلام حلو، قلب داود يقول واحدة سألت من الرب، عاوز يا داود أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي كي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله المقدس. هذه الشهوة اللي عنده، لا عاوز ملك ولا عاوز فلوس ولا عاوز مش عاوز حاجة. لما نقاوة القلب تخلي الواحد يقول معك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ما فيش غيرك وعلى الأرض ما فيش غيرك. ربنا يدينا كلنا نقاوة القلب. نقاوة القلب كمان قريبة لفكرة ارجعوا خليكوا زي الأطفال، وإن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال إيه لن تدخلوا ملكوت السماوات. الطفل بطبعه عنده نقاوة قلب، ما يعرفش الشر، ما يفهمش يعني إيه زنا ويعني إيه دراجز ويعني إيه، وهو صغير زيادة يعني ما يعرفش الكذب، ما يعرفش اللؤم، ما يعرفش العداوة، ما يعرفهاش. طب ما احنا كل ما نرجع نبقى أطفال نبقى أنقياء القلب برضو. هل يوجد تفسير لسفر الرؤيا بالإنجليش؟ لا أنا للأسف عملته عربي، صلوا لي أقدر أعمله إنجليش كمان. في بعض التفسيرات قليلة يعني بالإنجليش، وانتوا ترجموا انتوا بقى الشطارة انتوا فيكم، في كتب كتيرة مترجمة لضعف لكن السديهات قليلة. كل لما زاد رصيدي في البنك بنا ببقى فرحان، هي دي محبة مال؟ أكيد مش محبة البنك يعني، طبعا محبة المال طبعا، بدل فرحان ان الفلوس بتزيد يبقى محبة مال. أقول لك نصيحة حبيبي، صدقني كل ما تزود في العشور كل ما تلاقي البركة والخير يجروا وراك. وتصور ان $100 ممكن تنقذ عيلة، عيلة في مصر أو في السودان أو في أي بلد تعبانة، $100 يفرقوا جدا. طب أنت ليه تخلي العشور بس بدل في فائض عندك؟ ليه ما يبقاش 20% و30%؟ أنت اللي كسبان على فكرة، أنت اللي كسبان لو أنت فاهم صح. إنما هتكنس، طب ما أنت هتمشي، استفدت إيه من التراكن ده؟ التراكن ده لو تصدر على السماء يعمل لك رصيد كبير في السماء. كان القديس الأنبا برام يقول كده، كل ما يجيبوا له فلوس يخلصها في يوميها، ويقولوا له صرفتهم فين يا سيدنا؟ يقول لهم طلعتهم على السماء، بعتهم السماء. طبعا ده تفكير روحاني، لأن المسيح قال كده لا تكنزوا كنوزا على الأرض، إيه اكنزوا كنوز في السماء. وبعدين في عالم مليان فقر وغلب الحقيقة نبقى أنانيين قوي لو قعدنا نحوش، وفي ناس لا لاقية تتعلم ولا لاقية تاكل ولا لاقية تتعالج، تبقى قسوة قلب مننا. العشور وصية عهد قديم، وصية لليهود، فما تبقاش يهودي يعني، العشور دي بتاعت العهد القديم. لكن في العهد الجديد خلاص ده وصلت انه اعطوا ما عندكم صدق كله. ولما سألوا اعمل ايه قال له اذهب بيع كل مالك. واللي مدح المسيح كانت عندها فلسين اعطت كل ما عندها. طيب عندك اهو رينج طويل من اول العشور لغاية 100%، اطلع السلم بقى، ابتدي خد خطوة خطوة، خليها كل سنة تطلع حتة كده. صدقوني اللي بيعمل كده هو اللي بيعيش سعيد، وهو اللي بيبقى فرحان بالخير اللي راجع له من ربنا، وبيشوف بركة في ولاده، وأهم بركة أن يدخل السماء في الآخر على حس الفقراء دول. اللي عاوز معاد ياخد من الأخ مدحت لو عاوزني 5 دقايق. إذا a white lie okay if it will save me from a problem. I don't think we have a blue lie and white lie and red lie. يعني بصوا الكذبة هي كذبة. إنما أقول لكم حاجة عشان برضو إيه أسهل عليكم، أنت مش مضطر تجاوب الشخص بكل المعلومات. ساعات تبقى في معلومة لو اللي قدامك عرفها تأذيه. هنا انت ما بتكذبش، بتقول نص معلومة، بتقول جزء من الحقيقة. مش لازم، انت غير مجبر انك تجاوب على السؤال إجابة كاملة، وده ما يعتبرش كذب، لأن الغرض هنا غرض نقي. الغرض ايه؟ سلامة العلاقات. عارفين زي ايه؟ تكون واقف مع واحد متغاظ من واحد، وقعد عمال يتكلم كلام وحش عليه، وبعدين انت قلت له يعني انت مش شايف فيه ولا حاجة عدلة؟ يقول لك لا هو كويس في كذا وكذا. وبعدين تقابل الشخص التاني يقول لك فلان قال علي ايه؟ تقول ايه؟ تاخد الحتة الأخيرة بس، الجزء الأخراني، ده قال عليك ده انت راجل كويس، وقال يبقى انت كده عملت سلام، انت ما كدبتش لانه قال كده، بس قال حاجات تانية، التاني ده انت شطبت عليه، يبقى هنا صانع سلام. ما تبقاش كذبة، دي تبقى حكمة. ربنا يسوع له المجد ما بيكذبش، لكن احيانا ما يردش على السؤال. فاكرين زي ايه؟ مرة زنقوه قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ لأنه إيه؟ كانوا جاهزين بالحجارة، لو قال أنا ابن الله هيرجموه، وهو لسه لم تأتي ساعته. قال لهم طب أنا عندي سؤال، لو جاوبتوه أجاوبكم، ومرضاش يجاوب. قال لهم قولوا لي، يوحنا المعمدان جه من الناس ولا جه من ربنا؟ فبصوا لبعض كده واتزنقوا. لو قالوا جه من ربنا هيقول لهم ما مشيتوش وراه ليه؟ ولو قالوا جه من الناس، الناس واقفة والناس بتموت في يوحنا المعمدان، تحبه جدا، فهيتزنقوا. لو قالوا انه جه من الناس من البشر، الناس مش هتسكت لهم. قالوا له ما نعرفش، قال لهم انا مش هجاوب. يبقى احيانا الانسان بحكمة ممكن ما يجاوبش على سؤال. المهم الغرض الداخلي، انت في قلبك ايه؟ الكذب يا احبائي له اسباب واضحة، اما خوف، اما تجمل، إما غرض رديء. يعني في واحد بيحب الفلوس فبيكذب عشان يكسب أكتر، أو في واحد بيكذب عشان يبان شكله حلو، أو في واحد بيكذب عشان عامل عملة وبيغطي عليها فخايف. طب أنت لا بتخاف ولا عاوز تتجمل ولا ليك غرض وحش، خلاص مش هتكذب. تكذب ليه؟ ما تنسوش أن في آية صريحة بتقول تهلك كل الناطقين بالكذب، في المزمور الخامس تهلك كل الناطقين بالكذب، وفي آية تانية تقول كذابون لا يدخلون ملكوت الله. مش عاوزين نبقى تبع الكذابين، ربنا يرحمه. هل لازم ربنا يعاقبني في ولادي على خطاياي؟ لا لا، مش لازم. عيشوا في سلام، طالما الإنسان تاب يقول له يا رب لا تؤدبني بغضبك، لا تؤدبني برجزك، ارحمني أنا ضعيف، لكن يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. فما تعيش في رعب وقلق أنه لازم هيطلع في ولادك، لا مش شرط، مش شرط، دي مش حاجة ثابتة. لكن لو سقت في الخطية ساعات ربنا يحذرك بدي، يقول لك أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. لما الواحد يكون مستبيح ومستهين يقول له ده ممكن يطلع في أولادك، عشان يخاف شوي، وده ممكن يحصل. قال ممكن شرح تعاليم شهود يهوى في ناس مش عارفاها. طبعا انتوا عندكم هنا هجوم من شهود يهوى. شهود يهوى مش مسيحيين، دي اول حاجة لازم تعرفوه. حتى لو مسكين اناجيل في ايديهم، دي مش اناجيل سليمة، دي اناجيل فيها اخطاء مقصودة، فدول مش مسيحيين. ليه؟ اي حد يقول المسيح ربنا مسيحي، بروتستانت كاثوليك ارثوذكس، كل دول مسيحيين. لكن اللي مش بيتعامل ان المسيح له المجد اله حقيقي ما يبقاش مسيحي خلاص. فده لازم تبقى فاهم كده من الاول وانت بتتعامل، ده واحد بيدعيك لانكار المسيح، دي خطيه انكار على طول. لو مشيت معاه يبقى انت بتبيع المسيح زي يهوذا على طول. شهود يهوى الحقيقة ما هماش ستريت، يتكلموا عن المسيح كلام حلو قوي بس ما يجيبوش سيرة انه ربنا. ممكن يقولوا أي حاجة عنه حلوة، ممكن يقولوا صنع معجزات، ممكن حتى توصل إنه يقولوا يخلصنا. لكن تيجي تسأله سؤال مباشر يعني المسيح ربنا، تلاقيه لف ويدور ما يرضاش، لأن حسب عقيدته لا. والبعض يعتبره رئيس ملائكة، بعضهم يعتبره ملاك ميخائيل. بصوا أحبائي، شهود يهوى هم الامتداد الطبيعي لأول بدعة فظيعة تعبت الكنيسة، بدعة مين؟ بدعة أريس. يمكن أكتر بدعة تعبت الكنيسة في القرن الثالث والرابع كانت بدعة أريس، اللي بسببها اتعمل قانون الإيمان. نعم نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، مولود من الأب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، كل ده فوش أريس، ضد تعليم أريس، إعلان ألوهة المسيح بقوة. طبعا شهود يهوى كمان عندهم يعني أفكار غريبة عن المجيء الثاني وعن العالم الآخر، ولا يؤمنوا بهلاك الأشرار، وعندهم شوية تعليم أخرى غريبة. بس أخطر ما فيها إن المسيح مش ربنا. عشان كده القديس يوحنا قال في الحتة دي تعبير مهم جدا، قال لا تقبلونهم ولا تقولوا لهم سلام ولا يدخلوش بيوتكم، واللي يعمل غير كده يبقى بيشترك معهم في غلطهم. طب ده القديس يوحنا ده احنا عارفينه طيب قوي وما عندوش غير حبوا بعض حبوا بعض، انما في الحتة دي كان شديد جدا. عشان كده بنصحكم ما تدخلهوش بيوتكم، ده تعليم المسيح. ما تقولش ما ربنا علمنا نحب الكل، تحب الكل بس مش اي حد يدخل بيتك، تحب الكل بس ما يفرضش حد عليك افكاره، تحب الكل بس ده داخل يسرق ابديتك، ده مش حتى يسرق عمرك، ده انت تفتح للقاتل ولا تفتحش لده، لان اللي هيسرق عمرك في الاخر انت رايح السماء، لكن اللي هيسرق الملكوت تسكت له ازاي؟ ده تفتح له ازاي؟ فانت لازم تتعامل معاهم بحرص شديد جدا. والمشكله احبائي ان هم ان كان فيهم فضيله واحده تتعلمها، ان هم زنانين جدا، لما يحطوا واحد في دماغهم يزهقوه، ما بيزهقوش، تقول لهم ما تجوش يجوا، ما بيبطلوش. طبعا ده بيخجلنا على فكرة، يعني احنا اللي معانا الحق وبنقدم الملكوت للناس ما بنعملش ربع اللي بيعملوه ده، فده شيء يخجلنا احنا، ان اللي معاهم افكار غريبة دايرين يبشروا براحتهم وبيجتهدوا بشدة. طب احنا اللي معانا الحقيقة وربنا يسوع وبنديه مجانا وملناش غرض، لا عاوزين عدد يزيد ولا كسبانين حاجة من الناس، طب ليه ما بنجتهدش كده؟ عندي قريب يعسرني في تصرفاته، نبهته كتير لكن دايما طمع فيه. ربنا يديك حكمة تتعامل معاه وحب وطولة بال. افتكر ان ربنا بيعوضك على صبرك وعلى طول اناتك، لكن كمان تحتاج الى الحكمة. ساعات المواجهة تبقى مطلوبة يا أحبائي، المواجهة أحيانا تبقى حكمة، عشان لو فاهم أنه بيستغفلك تقول له على الأقل أنك مش مغفل، بعد كده تديله ما تديلوش ده موقف تاني، لكن برضو المواجهة بتخليه يعرف شوية أنه أن أنت فاهم أنه ده استغفال، يعني بأدب وبحكمة. ازاي اعترف بالخطايا المحرجة اللي مش عارف اقولها؟ هل ممكن اكتبها في ورقة؟ اكتبها. لكن بص حبيبي، انت لما بتروح للدكتور لا تخجل من انه بيكشف عليك، او تقول حاجات قد تخجل انك تقولها للناس العادية، لانك رايح تتعالج، انت رايح تتعالج من امراض روحية، تخجل ليه؟ ما انت عاوز الشفاء، وده طبيب يعني شغلته كده يعرف الأسرار، مش حاجة جديدة عليه ولا غريبة عليه، هو شغلته يسمع خطايا ويدي إرشاد، فما تبقاش يعني خايف أو خجلان. والتفاصيل مش ضرورية، لو حاسس التفاصيل هتحرجك زيادة، المهم التوبة. هل أنت مكسوف فعلا وصادق في توبتك ومش عاوز ترجع للخطية تاني؟ خلاص، ربنا في حواراته مع الخطاة لم يحرجهم، ما كانش في عنصر الإحراج. يعني دخل بيت زك، زك ده حرامي يعتبر، رئيس عشرين، ما قالوش يا أخي كفاك سرقة، لا، زك لوحده بقى يعترف إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف من غير ما المسيح يدوس عليه. السامرية سهل عليها الحوار وقال لها اللي معاك مش جوزك، كنت متجوزة خمسة قبل كده، بس أنت صادقة بالصدق قلتي. وخلص الاعتراف في جملة وريحها وقالت له أرى أنك نبي، يعني أنت عرفت كل حاجة. وهنا ما عادش يدخل في تفاصيل وليه عملت كده، خلاص بدل هي عاوزة تتغير خلاص. الابن الضال لما رجع، رجع على قولة أخطأت إلى السماء وقدامك، عملت كل البلاوي، خده في حضنه خلاص، ده اعتراف. ده إذن في الاعتراف المهم نية التوبة، الصدق أهم من التفاصيل. لكن ساعات أبونا بيبقى عاوز يساعدك في تفصيل عشان ما تقعش تاني. فمثلا تقول له بكذب، يقول لك بتكذب في الشغل، طيب ليه؟ يفكر معاك إزاي تتلافى الكذب في الشغل. فالإرشاد هنا هيبقى مهم. فالتفصيل بس من أجل الإرشاد، مش من أجل، ما هوش حب استطلاع. يعني كتير من الأسئلة عن الشباب اللي بعد عن الكنيسة، الشباب دعاوا الصلاة كتير قوي، صدقوني مش لاقي حل آخر. يعني شباب العشرينات بالذات اللي بعدوا عن الكنيسة، مسؤوليتنا كلنا كهنة وشعب وأهالي، لأن الشباب ده كان في إيدينا أطفال وكانوا ممكن يطلعوا قديسين، فإحنا برضو ما عملناش دورنا كفاية. وفي مسؤولية عليهم إن هم مشوا مع الطيار، لكن في مسؤولية علينا ما غرسناش كفاية. It's never too late. نحب أولادنا، نطول بالنا، نصادقهم، نحايلهم، نسمعهم، لأن في شباب ساعات بيبقى مش لاقي نفسه في الكنيسة. خلينا نعترف إن أحيانا يبقى نظام الكنيسة، تزعلوش في اللي أقوله ده، عواجيزي زيادة. يعني يدخل يلاقي الشمامسة الكبار بس محتكرين الشموسية، يدخل اجتماع شباب يلاقي أمين اجتماع الشباب فوق الثمانين. طب ده هيعمل ايه ده؟ وبعدين يقول لك الترتيلة الوحيدة اللي عارفينها إن فادي، يكون الشاب من دول خلص مشوار ورجع. طبعا ما ينفعش، ده شاب ومستعجل وبيسمع موسيقى غربية وبيتنطط وطول نهار معاه يعني سوشيال ميدياز وحاجات، يعني مش بتاع خالص المونوتوني ده. نسمع للشباب، نحترمهم، نقدرهم، نديهم مكانة في الكنيسة. الشاب اللي يلاقي نفسه كعضو عامل ما يسيبش الكنيسة، لما ياخد مسؤولية أزقلي أز 12 سنة ويحس ان هو بيعمل حاجة إيجابية، خلاص الكنيسة دي بيته بقى، هو حاسس ان هو سيرفنت، يعني خادم زي غيره، وندور له على مسؤولية يعمل أي مسؤولية. أنا ما بظنش إن في خادم بيسيب الكنيسة لأنه حاسس إن هو بائع، إنه أكتف، لكن هو الباسيف ده لازم يسيب الكنيسة في وقت زهق من كتر ما بيسمع قاعدينه كده ويطول نهار يقولوا له اعمل وما تعملش. خلونا نبص للشباب بصة جديدة شوية، لازم نكلمهم بلغتهم. أقول لكم حاجة عملوها عندنا أبونا بولس وأبونا موسى، لقوا شباب ملوش في الكنيسة خالص وطول نهار يقفوا على الناصية، وطبعا في دراجز وحاجات كتير، فعملوا حاجة زي يعني بس ما كان هيسموها الأول قهوة مرمرقص، وبعدين قلنا بلاش نسميها كده، على روف مبنى من مباني الكنيسة بقى الاجتماع بعد الساعة 10، الكلمة ربع ساعة فقط، بيطلبوا ماكدونالدز أو مش عارف بيتزا هات أو كده، وشاي وقهوة وبيبسي وشطرنج وكوتشينة، ومعانا للساعة 1، ويجوا في أي وقت. فلقينا شباب كتير ابتدى يجي، مرة في مرة ابتدى يعترف، مرة في مرة ابتدى يتناول شويتين، وبقوا يقولوا يا بونا انت ملحقتش تخلص ربع ساعة، ما تطول شوية. لكن أبونا كان ملتزم انه ما يزودش عن الربع ساعة، ويقولها بطريقة شبابية لطيفة، وبقيت الساعتين ثلاثة قاعدة سوشيال كده، فجابت ناس ما كناش عارفين نوصل له، لكن هنقول له تيجي الساعة 6 تلاقي الترتيلة المملة والصلاة الطويلة والمتكلم اللي يجيب الضغط، وبعدين تفضل برضو جوه الكنيسة. طبعا ده ما ينفعش مع الشباب. طيب نقول ترتيل من غير ما تجيب ضغط.
اسمك ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة، أذنك مصغية، لتكن مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوتي. تنهد شعبك، ادينا يا رب انت الايمان، نشوف خلاصك على الدوام، حتى لو كان فاتون النار، حتى بحار، حتى لو كان فاتون النار، حتى لو كان عمق البحر عجيب عملك يا فوق الخيال. يا رب اعمل من اجل اسمك، ليس رن في عينك، لتكن عينك مفتوحة لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوتي. تنهد شعبك، نترك الجرار عند الأبيض، نبشر بخلاص إله، هزم الموت كسر القيود، هزم الموت كسر القيود، أمين القبر بكل انتصار. يا رب أعمل من أجل، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة مصغية، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوتي. تنهد شعبك، ليس لنا، ليس لنا يا رب نحوك عيوننا، ارحم شعبك عظيم لطفك، ارحم شعبك عظيم لطفك، وبنعمتك سهل سبلك. يا رب اعمل من اجل اسمك، في عينك لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية، لتكن عينك مفتوحة تنهد شعبك.
سطرين انتو شباب، حركة حلوة، افرجكم على صورة وعاوز رأيكم. أنا مستني الفتاوي. اللي عنده رأي يقوله. ها انت جبتها في ايه ليقل الضعيف بطل انا. ارفعوا ايديكم اللي عاوز يقول حاجه ارفع ايده. What do you see؟ تفضل. جميل. انت ممكن تكون صغير في عينيك لكن في عينين ربنا كبير. جميل. في دولار؟ مش شايف دولار لكن يعني هو عسكري الشطرنج شايف نفسه في المراية كينج يعني. حد عاوز يقول حاجة تاني؟ تفضلي. ها ممكن اكون انا شايف نفسي حاجة كبيرة وانا مش كبير قوي كده. بصوا يا جماعة انا هاخدها من زاويتين، زاوية روحية وزاوية تربوية. الزاوية الروحية ما تستقلش بنفسك، انت عند ربنا حاجة كبيرة، ودي فعلا رسالة مهمة، لان ربنا شايف كل واحد فيكم يصلح خادم، ابنه، تلميذه، ومعول عليه يعني يشارك في الملكوت. فربنا شايفك ملك وانت شايف نفسك عسكري، لان احنا كلنا في ملكوت الله يسمونا مملكة، فاحنا جزء من الملكوت ده واحنا اولاد ملك. بس احنا عادة بنبص لنفسنا بصة خالية من الايمان، امكانياتنا محدودة. في حتة تربوية مهمة قوي، الطفل بياخد ثقته في نفسه من عينين والديه. اذا كنت شايف ابنك هيطلع حاجة كبيرة هيطلع حاجة كبيرة، اذا كنت شايف ابنك انه صغير هيفضل صغير. ودي أزمة من أزمات التربية، لا مؤاخذة لما بتقول لابنك يا غبي بيطلع غبي، لكن لو قلت لابنك I'm proud of you هيشرفك. فاهمين المعنى؟ فحسبه، لأنه الصغير بيبص في المراية، مراية الطفل عينين والديه، لسان والديه. نفس الكلام في الخدمة، لو أنا بخدم وجاي لي شاب بيقول لي أنا واقع في شهوات وضايع وبتاع، أقول له أنا واثق فيك، أنت يجي منك، أنا عاوزك تخدم معايا. إيه ده؟ أنا بقول لك أنا وحش، تعال بس اخدم معايا، يطلع أحسن ما عنده. لو أنا قلت له أنت ما فيش فايدة فيك، كل مرة ترجع لي بنفس الكلمتين يروح ما يرجعش خالص. إذن مهم قوي في التربية أن أنا أشوف عنصر التشجيع مع الصغير بالذات. سوري، ناخد صورة تانية ونسمع رأيكم برضو. ده ايه ده بالظبط ده؟ مين هيفتي؟ تفضل، بلاش موبايلات اسكيوزم. شايل الهم، ماشي. نعم، الاب ايه؟ يعني مش فاهم. وقف دماغك شوية لان دماغك تعباك. دماغه كبيرة بس بقت شيلة تقيلة. فاهمين المعنى؟ ساعات يا جماعة الواحد يكون شايل ومش شايل، الشيلة بتاعته كلها هنا، فبقت راسه تقيلة عليه قوي، يعني بيجر رجليه جر وتعبان قوي في الوقت اللي هو مش شايل حاجة، بس دماغه من كتر التفكير والقلق والهم بقى زي اللي شايل 30 كيلو فوق راسه طول الوقت. فاهمين المعنى؟ وأغلبنا كده يعني، ربنا شايلنا وإحنا عند ربنا شوية عيال، يعني موضوع بسيط قوي وكل حاجة هو اللي بيعملها، بس إحنا مهمومين، فدماغنا كبيرة قوي. فأجسادنا بتتعب من دماغنا. ودلوقتي ده مشهور في السايكوسوماتيك ديزيزز وكده، إن الدماغ اللي ما بتسكتش دي بتجيب كل الأمراض. ستلاقي ركبك ملخبطة وقلبك ملخبط والسكر مش عارف إيه، وكل ده بسبب ده الدماغ الملخبطة دي. فبرضو لو تريح دماغك شوية هتبقى الشيلة أسهل، لو عرفت تريح دماغك طبعا، إنك إيه تخلي ربنا اللي يفكر مش أنت اللي تفكر. كل موضوع أقول لكم تدريب سهل كده، كل موضوع يحيرك قول له بص عليك أنت مش عليا، مش هعمل في حاجة، وجربوا الطريقة دي بالذات في الخدمة على فكرة. كل ما تتزنق في شخص أو في موضوع وتبقى مش عارف تاخد قرار، يا رب اتصرف أنت، ما تحملنيش القرار، أنا أصغر من أن ناخد القرار. لو صليت كده بتسليم هتلاقي ربنا إيه فعلا. يعني كان عندنا مرة مشن في أحد بلاد أفريقيا وأنا اتزنقت، لأنه بيقولوا في يعني نطلع ولا ما نطلعش، في شوية أحداث سياسية وأنا مش عارف، خايف أخذ القرار والعيال تروح يحصل حاجة، يا رب مش أخذ القرار، خد أنت. تاني يوم سفير البلد قال ممنوع حد يجي، قلت له كتر خيرك جت منك. ففعلا اتعودوا على الطريقة دي، أنه الواحد بقدر الإمكان لما يحتاس ما يدوش دماغه، احنا عيال صغيرين علينا نلعب وخلاص، هو عليه يفكر. لو عرفنا نعيش بالطريقة دي هتلاقوا ان احنا متشالين فعلا وربنا مش بيأثر، بس احنا ما عندناش ثقة كفاية ان هو شايلنا. ده يدخلنا على الموضوع بقى اللي انا عاوز اكلمكم فيه. أنا دقيقة واحدة بس هوصل. تايها بس هنلاقيها يعني. اوكي هقول دي وبعدين هقول السيشن الجاي حاجة كنت عاوزها. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الكنيسة بتتعرض شوية إلى موجة من بعض الأفكار الغريبة اللي بتحاول تخترق، والأفكار لما تيجي غريبة عن الكنيسة بتيجي بشكل متجمل. يعني إيه؟ إما بشكل عقلاني عشان تعجب العقول، أو بشكل أنه بلاش بقى تخلف، خليكم متحضرين. فطبعا اللغة دي بتعجب الشباب شوية على اعتبار أن احنا ممكن نكون رجعيين أو متخلفين، أو تيجي الفكرة الغريبة من انبهار بحاجة موجودة في طائفة تانية أو كنيسة تانية، فيبقى إيه احنا ليه مش بنعمل كده. وأزمة الانبهار دي أزمة خطيرة جدا، لأن اللي بينبهر مش شايف العز اللي عنده، اللي بينبهر ما بيبقاش عارف ان هو عنده حاجات غالية، بس بيتشد لحاجات غريبة. هبتدي كده بمثل ملوش علاقة بالكنيسة. يحكى ان في احد بلاد افريقيا لاحظوا انه وفيات الاطفال الرضع عليت بدرجة غريبة في احد السنوات. كل الاطفال اللي بيرضعوا نسبة يمكن 50% ماتوا. فدرسوا الموضوع، طلع الموضوع سببه صعب قوي، ان شركة اجنبية بتعمل ألبان الأطفال نزلت إعلانات في البلد دي صورة الأم اللي شايلة طفل صحته حلوة قوي لسه رضيع بس مربرب كده وطبعا أسمر زيهم عشان يحسوا ان هم ايه تبعهم، وماسك البتاعة دي بتاعة اللبن بتاع الأطفال. فكل الأمهات البسطة ايه عاوزة عيالها حلوة كده، فتعمل ايه؟ تروح أول ما تولد العيل ما عندهاش فكر، تقوم تشتري علبة اللبن الغالية، طبعا هما ناس فقراء خالص، يا إما مش بتعرف تديله الجرعة صح، يا إما عشان العلبة غالية المفروض تخلص في 3 أيام، الأم الغلبانة دي خلصت العلبة على 2-3 أسابيع. النتيجة الطفل حصل له إيه؟ لأن الرضاعة الطبيعية وقفت، يعني هي كانت هترضع طبيعي، لما جابت العلبة دي بطلت ترضع، افتكرت ان اللبن ده اهم من لبنها، الطفل مات. ولقوا بقول لكم آلاف. هكذا يصنع الشيطان في التعليم، انه يزين لك لبن مخشوش وغالي تدفع فيه، ولبن الام لبن الكنيسة تعليم المسلم ده يرخصه لك كأنه مش مفيد، كأنه الصحة أحسن والروحانية أفضل مع اللبن اللي براني ده. النتيجة أن في ناس بتهلك، في ناس بتنبهر بالحاجات الغريبة الجديدة دي وتمشي وتروح ما ترجعش، تقابله بعد كذا سنة تلاقيه بطل يتناول وبطل مزامير وبطل يعترف وعايش في الخطية. طب يا ابني أنت كنت غير كده زمان، كانت البداية شوية أفكار غريبة وأفكار تبدو مسيحية، لبن برضو لبن، بس لبن إيه؟ مش لبن الأم، مش اللبن اللي طالع مظبوط. فأنا عاوز أكلمكم شوية عن ارتباط المذبح، عنوان المؤتمر لنا مذبح، إن المذبح مرتبط جدا بالتعليم المقدس. أحكي لكم حكاية غريبة يمكن أغلبكم ما يعرفهاش في العهد القديم، معلش درس كتاب. بعد ما يشوع أحرق عاي، عاي دي كانت قرية نكدت على يشوع، لأنه كان ساعتها في واحد اسمه عخان بن كرمي سرق حاجات كانت مفروض ما ياخدهاش من الوثنيين، فنجس مجتمع أو محلة شعب الله، فربنا رفع إيده فاتغلبوا من قرية صغير. لما يشوع تاب واكتشفوا العملة دي خلصوا من عاي. وملك عاي علقه على الخشبة لوقت المساء، وأمر يشوع أنزله جثته، ده رمز للشيطان يعني، وأقاموا عليها رجمة. حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عبال. يشوع عمل مذبح بعد ما انتصر على القرية اللي هي دخلت الفساد أو دخلت المشكلة، وإيه أعدم الملك بتاعها اللي هو الشيطان نفسه، وعلقه على الخشبة وبعدها عمل مذبح. مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا، وأصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلام. هي إيه الحكاية؟ أحكي لكم، أعمل فلاش باك كده وأرجع قبلها بإصحاح عشان برضو اللي مش عارف القصة يفهم. يشوع تلميذ موسى خد الشعب وعبر الأردن، وعليه مأمورية صعبة إنه يسكن اليهود في كنعان، هيوزع الأصباط على الأراضي، هتاخد منه 20 سنة. ممكن الأمهات اللي معهم أطفال أترجاهم يدخلوا الكراينج روم من فضلكم. وبعدين غلبوا بلاد صعبة قوي في الأول زي أريحة، بلاد وثنية صعبة، وفي بلد من بعد أريحة دي اللي هو عخان ده احتفظ بشيء من الوثنية في الخيمة بتاعته. فربنا لما بيلاقي حاجة غلط زي بيرجع لورا ويقول لهم خلاص انتوا حرين منكم بقى للدنيا، فاللي حصل ساعتها اتغلبوا من قرية عاي. فيشوع بقى يعاتب ربنا، انت سبتنا ليه؟ ما احنا ماشيين عمالين ننجز وماشيين صح، وعدينا الاردن وغلبنا اريحة، نيجي عند عاي ونتغلب؟ طب ارفع راسي ازاي قدام الوثنيين بعد كده اللي كانوا خايفين مني؟ فربنا جاوبه وقال له ايه؟ قد اخطأ اسرائيل، بل تعدوا عهدي، اخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل انكروا، بل وضعوا في امتعتهم، فلم يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام اعدائهم. يديرون قفاهم امام اعدائهم لانهم محرومون، ولا اعود اكون معكم ان لم تبيدوا الحرام من وسطكم. خلي بالكم في تعاليم غريبة داخلة على الكنيسة، لو مشيت وراها توصل لحاجة اسمها الاستهانة. الاستهانة يعني ايه؟ بصوا على بعض كنايس الغرب، مش كله، في ناس زي الفل، لكن في كنايس تحولت الى نوادي، في كنايس اباحت السكر والرأس والشرب والموسيقى الغريبة عشان تجيب الناس. هو اللي حصل هنا استهانوا بالعبادة. احنا كنيسة حريصة ان يكون في خوف مقدس في العبادة، مهما كنا بنحب ربنا وشايفينه أبونا، بنسجد للأرض، بنرفع ايدينا، بنطلب الرحمة، بنقف في وقار. في تعاليم داخلة على الكنيسة بتريح الواحد، بتوسع عليه الباب، بتقول له صيام ايه؟ ما خلاص، ايه الصيام ده؟ هو الحكاية بالاكل؟ بعدين تصلي مزامير، يا عم داوش روحك ليه؟ ما تكلم ربنا من قلبك. ايه المزامير دي؟ ايه يعني؟ واحد داود ده كتبها كان بيزني. وبعدين تيجي القداس، ايه القداس الطويل ده؟ ما نعمل اجتماع صلاة ونقول ترتلتين، الدنيا جميلة. وبعدين الوعظة، يا عم انت بتروح الكنيسة اللي عمالين يوجعوا قلبك يقولوا لك توب طول النهار، توب توب توب، تعال عندنا واحنا نقول لك انت ربنا بيحبك وداخل السماء. خلي بالكم النهاية من التعاليم دي ايه؟ ان الواحد يدلع نفسه ويستهين، طبعا ده خطير جدا. في وصايا تبدو شديدة لكن لو الواحد ما التزمش بيها بيضيع خالص. وصية التحريم، يجوز بعض اليهود ما كانوش شايفين خطورتها، قال لهم ما تدخلوش ولا حاجة من الأوثان، لا إسورة ذهب ولا فضة ولا تمثال، ما تاخدوش ولا حاجة، احرقوا كل حاجة الوثنية لأنها كانت بتاعة الشيطان. الراجل عخان ده خد الكلام لايتلي كده يعني، وقال ايه يعني الذهب ده؟ ما هو ذهب هيجيب لنا فلوس بعد كده. فابتدى يحتفظ بالأمور دي وكأنه يعني ربنا ملوش حق في اللي قاله. هنا بداية المشكلة، ان الواحد بدماغه يبتدي يقول كنيسة غلط، وليه ربنا يقول كده؟ وده كلام مش مقنع. حاسب لما عقلك يكبر زيادة وانت بعقلك تحكم على كلام ربنا وتحكم على الكنيسة، حاسب دي بداية الاستهانة. انت كده بقى مرجعك دماغك، وهي دماغك دي مين قال انها مظبوطة؟ وبعدين عمل ايه؟ عشان هو عارف ان ده ما يمشيش مع الجو العام، ما قالش ليشوع، خبى الموضوع حتى دفنه في الارض. والتعاليم الغريبة تدخل زي الشيطان كده تتسحب، لا تجاهر انها غريبة، يعني تلاقي تعليم غير ارثوذكسي جوه الكنيسة الارثوذكسية بيقول لك انا ارثوذكس، بس هو بيقول كلام الكنيسة بتاعتنا مش موافقة عليه، بس هو عاوز ينشر الافكار بتاعته. طب ليه بتتسحب؟ قول زي ما انت تقول، بس تبع قول الهوية بتاعتك الاول، خليك صادق. انا لو رحت اي حتة هقول ايماني الارثوذكسي لاني ارثوذكس، بعد كده يقبلوني ما يقبلونيش ده قرارهم، لكن لازم الواحد يبقى صادق مع نفسه. اللي حصل بعد كده، قال الرب ليشوع ما تخافش ما تتعبش، خد معاك جميع رجال الحرب. لما يشوع تاب وفرزوا عخان ده وطلعوه، ربنا وقف معه. علاج التعاليم الغريبة أحباء هي التوبة. الإنسان اللي بينبهر بأفكار غريبة لازم يتوب، ومع التوبة يبقى فيه خضوع للكنيسة، وبعدين يبتدي يجاهد الفلسفة. اللي تعب الكنيسة 2000 سنة يا أحبائي الفلسفة. لو أنتوا درسين تاريخ الكنيسة كويسة، من القرن الأول كان في شماس من السبعة اسمه نيقولاوس، بعد استفانوس بكم واحد. نيقولاوس ده كان بيتفلسف شوي، كان دارس فلسفة أفلاطونية، فابتدى يطلع بأفكار غير مسيحية. قال إيه؟ قال بصوا يا جماعة، ربنا ملوش دعوة بالجسد، ربنا تبع الروح بس، حب ربنا بروحك، أما جسدك ده ملوش علاقة بربنا، تاكل زي ما تاكل، تعيش في علاقات براحتك، دي نقرة ودي نقرة، دي فلسفة. ويقال أن نيقولاوس نفسه ابتدى يستبيح الزنا، وطلعت منها بدعة اسمها النيقولاوية، وذكرت في سفر الرؤية لما المسيح قال للأساقفة عندك ناس بيعلموا تعاليم النيقولاويين التي أبغضها. يعني كان شماس وكان عايش مع استفانوس وكان بيخدم بس تفلسف زيادة، وطبعا الكلام شكله يعجب، طبعا ربنا بتاع الروح، أما الأمور الأرضية دي يعني ربنا إيه اللي يدخله في نوع الأكل، وإيه اللي يدخله بقى في العلاقات الجسدية، الجسد ده زي الحيوانات، ودي فكرة الإيفوليوشن على فكرة، لو خدتوا بالكم المؤمنين بالتطور زيادة عاوزين يقولوا البني آدم عبارة عن إيه؟ عن حيوان برضه، فيعني خلي غرائزه تحكمه، محدش يوجع ضميره، عاوز يأكل يأكل، عاوز يمارس جنس يمارس جنس، عاوز يمارس جنس بأي طريقة هو حر، ده مؤاخذة حيوان وغرائزه بتحكمه، هو نتاج الإيفوليوشن. ففهمين الشيطان بيزق في ايه، والنهاردة العيال طالعة منبهرة بالإيفوليوشن وكأنه لقوا الايه، الحقيقة ده تعليم شيطاني لأنه بيلغي الكرييشن. كمان الانتصار معناها انك ترجع للكنيسة. اللي حفظ كنيسة يشوع ان كل الشعب مع يشوع رجعوا للإيمان المستقيم وتابوا ورجعوا لربنا وفرزوا التعليم الغريب، طلعوا عخان ده، فرجع ربنا يشتغل معهم تاني وانتصروا. وبعد كده مشت حكاية حلوة قوي، يعني 37 جولة تقريبا أو 39 جولة ما وقعوش ولا مرة بعدها، وزعوا كل أرض فلسطين بعد كده. وبعدين عمل حركة غريبة يشوع، أنه علق ملك عاي على صليب، دي من المرات القليلة اللي مذكور فيها حكاية الخشب أو الصليب في العهد القديم. وهنا خلي بالكم من فكرة مهمة في الكنيسة، الصليب زي ما صلب المسيح، هو صلب المسيح كرامة للمسيح لأن المسيح بيموت بإرادته من أجل فدائنا، بس الصليب صلب مين تاني؟ صلب الشيطان. يعني إيه؟ كسر الشيطان. ودي قالها القديس بولس في كولوسي لما قال أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، يبقى الشيطان اتكسرت شوكته بالصليب، عشان كده الصليب مرعب للشياطين، وعلامة الصليب دي تطرد أي شيطان على فكرة، رشم الصليب بس يطرد الشيطان، والصليب فيه قوة حقيقية روحية وهي اللي بتصلب الشيطان، يعني الشيطان يتسمر قدام الصليب. طب في تعاليم النهاردة بتلغي علامة الصليب، حسب كل ده يبقى واضح انه وراه شيطان عاوز يوصل لحاجة. الصليب في ذهن الكنيسة شبكة العروسة، يعني ده تعبير اتقال من القرن الثاني، انه المسيح عريس شبك عروسته، فشبكها بايه؟ بحاجة الماس، لا اغلى من الالماس، بصليبه ودمه، قدم دمه وصليبه عشان يرتبط بالبشرية للأبد. وبالتالي زي اي عروسة بتفتخر بشبكتها، الكنيسة بتفتخر بصليبها، تلاقونا نرشم الصليب ونقول باسم الصليب ونعلق الصليب وندق صليب وغاويين الصليب. ولو مش فاهمين حاجة في الدنيا أدينا بتوع الصليب برضو. وتلاحظوا كان في أزمة اليومين اللي فاتوا في مصر على قولة الصليب والغلو، لكن برضو إيه، إحنا ما بنخافش. كمان الصليب علامة النصرة، إحنا انتصرنا لما بقينا تبع الصليب، انتصرنا لأننا تحمينا في الصليب، الصليب ده مسؤول عن خلاصنا فبنحبه. والكنيسة أفردت لينا صلاة الساعة 12 عز الظهر، لأن المسيح كان متعلق على الصليب الساعة 12. وحتى في المزامير اللي بنقولها في السادسة يقول تحت جناحيه أعتصم، يعني كل ما تيجي الساعة 12 زي ما تقول بتستخبى تحت الصليب، بتتحامى في الصليب، الشيطان يهرب منك، جناحين المسيح كده يضللوا عليك. وساعتها بنى يشوع مذبحا للرب في جبل عبال. ايه حكاية جبل عبال دي؟ معلش الحكاية دراسية شوية احتملون. وبعدين قال حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم، ده كان كلام ربنا على فم موسى ليشوع قبل ما يعدوا، في جبل عبال وتكلسها بالكلس وتبني هناك مذبحا للرب إلهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديد، من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب إلهك، تصعد عليه محرقات للرب إلهك، تذبح ذبائح سلامة وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك، وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيد. يبقى خلي بالكم المذبح لما عمله يشوع كان معناه اللعنة راحت، والشعب زي خد لعنة بسبب حكاية عاي وعخان واللخبطة دي. المذبح بيرفع اللعنة، بمعنى ايه؟ بيشيل الخطية، عشان كده توبتنا ما تكملش من غير الإفخارستية. إذا كنت تايب وراجع لربنا لازم تيجي تتناول، لأنه أنت بتتناول يعطى لإيه؟ لمغفرة الخطايا، تكمل الحكاية. اللعنة اللي كانت داخلة على عن طريق الخطية يبطل مفعولها، لأن المسيح صار لعنة لأجلنا، فالجسد اللي أنت بتتناوله شال عنك اللعنة، فأنت كده تحررت من اللعنة. كمان المذبح معناه تجديد العهد، كل مرة تقف قدام المذبح بنتفق مع ربنا اتفاق جديد، سوري يا رب أنا ما عملتش اللي عليا، طب ساعدني from now on هحاول. ترجع بعد أسبوع، سوري يا رب معلش أنت كنت أمين معايا الأسبوع ده بس أنا ما كنتش راجل، سامحني ساعدني هحاول أبتدي تاني. كل مرة تيجي تتناول بتجدد الاتفاق، ربنا متفق معاك أنت تبعي وهاخدك السماء، بس عاوزك تبقى شبهي. تاني، أنت تبعي وهاخدك معايا السماء، بس عاوزك تبقى شبهي. هو بيعمل اللي عليه، احنا ما بنعملش اللي علينا، فكل مرة نقف قدام المذبح نقول له سوري ما كناش شبهك، ما عرفتش أسامح زيك، ما عرفتش أحب الناس زيك، ما عرفتش أنسى الدنيا زيك، سوري I will try again، هحاول تاني. وإيه؟ يقول لي طب وماله العهد ساري، لسه تبعي وهاخدك السماء. يبقى كل قداس بنجدد العهد. كان زمان وقت ما موسى لسه عايش ربنا قال له بص يا موسى هيعدوا الأردن هتلاقوا جبلين، حاولوا تتخيلوا الموقف ده، جبل اسمه جبل جرزيم وجبل اسمه جبل عبال. أول ما تعدوا هتقعد الناس نصين، ست أصباط هنا وست أصباط هنا، احنا بنتكلم في مئات الألاف، هيترصوا على الجبلين كده وانت تقف في النص، طبعا يشوع اللي هيعمل الشغلة دي، وتفضل تحفظهم زي الكتاب. بتوع جرزيم هيقولوا اللعنة وبتوع عبال هيقولوا البركة، أو هنشوفها ازاي. جات النصر، كتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبوها قدام بني إسرائيل، وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللوين حاملي تابوت عهد الرب الغريب، الغريب كما الوطني، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. وبعد ذلك قرئ جميع كلام التوراة البركة واللعنة في إصحاح اسمه إصحاح البركة في تسنية 28، وفي إصحاح اسمه إصحاح اللعنة، يبتدي كده ملعون ويبتدي يقوله ملعون اللي يكسر مش عارف وصية كذا، ملعون، وبعدين مبارك اللي يطلع العشور، ومبارك اللي ياخد باله من كذا. فكانوا بيحفظوهم شريعة البركة وشريعة اللعنة عشان ما يرجعش واحد يقول ما أنا ما كنتش أعرف، لا كنت تعرف. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم. يبقى بعد الحركة بتاعت عاي حصل إيه؟ يشوع أدرك ان الناس مش مذاكره الشريعه كويس، فده اللي خلى عخان يستهين. ودي الازمه اللي احنا فيها دلوقتي، ان شعبنا الطيب مش فاهم العقيده كويس، فلما يطلع واحد يقول كلام في حته غلط، للاسف الشعب الطيب مش واخد باله ان دي حته غلط، وان التعليم ده مش مريح، وان الفلسفه دي مش تبعنا. فأم يشوع قال إيه؟ لأ، نقعد بقى على الجبل ونراجع تاني. أنا مش عاوز أدخل البلد ولا عاوز أخد أرض، أنا عاوز أراجع كلمة كلمة من اللي ربنا قاله، وإلا هناخد لعنة ما ناخدش بركة. وعشان كده مسؤولية الكنيسة إن إحنا نراجع التعليم المستقيم كل شوي، لأن التعليم المستقيمة لو اتسرقت هيدخل عندنا تاني عخان وعاي، وتبقى عندنا مشكلة. عشان كده تلاحظوا حاجة في الفكر الأرثوذكسي، وزيه برضو الكاثوليكي عموما، يعني لازم قبل احتفال الإفخارستية في حاجة اسمها قداس موعوظين أو قداس تعليم. ليه الكنيسة بتقول لكم تعالوا بدري في القداس؟ لأن لازم تيجوا تسمعوا، لازم تيجوا تراجعوا، لازم تيجوا تفتحوا دانكو تاني، ربنا عاوز منك إيه وبيقول لك ما تعملش إيه، عشان ده اللي يخليك تقدر تقرب من الإفخارستية. تصور واحد بيقول لا أنا جاي أتناول بس، يا حبيبي لا، ما يحقلكش، لأنك بعد شوية ممكن تبقى خان، هتستهين، هتاخد حاجة مش بتاعتك، هتكسر الشريعة، شريعة العهد الجديد، هتخاصم أخوك وتدخل تتناول بقلب جامد بعد شوية، حاسب يا ابني. فمن هنا دور الكنيسة أنها تعلم كويس قوي، وبعدين تديك النعمة، تقول لك تعالى خد جسد المسيح هنا. نحتاج أن نراجع وصية الله. عارفين ليه كمان؟ وإحنا بنسمع البولس والكاثوليكون والإبراكسيس الواحد بيتكسف من روح، الواحد بيتكسف من روح، لأنه الكلام ده ما عملوش، فيقضي القداس كله 3/4 ساعة اللي بعدها من أول بالحقيقة نؤمن لغاية بقى ما يتناول، يا رب أنا آسف سامحني لأني ما عملتش ده. وهو ده الشعور اللي الكنيسة عاوزة كلنا نبقى فيه. لكن لو انت ما سمعتش الوصية او التعليم، انت هتحس انك كويس وتستاهل تتناول، وده شعور مش كويس. واضحة؟ يبقى ضروري نحضر الجزء الاولاني، عشان ده اللي بينبهنا ويجهزنا للتمتع بالاسرار. كأن الكلمة تفعل فيك، والذبيحة الالهية تفعل فيك فعل مكمل. كلمة ربنا تدخل قلبك، تنخسك، تسويك، تجهزك، تيجي تتناول وانت نقي. طب انت لو ما تغسلتش بكلمة ربنا، لما اخذ انت هتقرب على المسبح وانت مش مستحمي، مش نظيف ازاي؟ كلمة ربنا بتغسلك الاول. وبعدين اتقال كلمة من زمان، طبعا دي حاجة مجازية رمزية، لا ترفع عليه حديدا، ودي موجودة حتى في يشوع، يقول هنرجع نعمل مسبح من الحجارة، ما نحطش عليه حديد أو ما نشبكش في حديد. ومن أيام موسى النبي ربنا اللي قال له تعمل المسبح من تراب، هدي خروج 20 قدامكم، ما تستخدمش فيه أي إزميل أو أي حديدة، تعمله بس من حجر وإيه وتراب. هنا مقصود بإيه؟ أن المسبح ده ما يدخلش عليه عنصر الحديد، لأن ده جزء من مستخدمات الأوثان. فربنا عاوز يقول المسيح يتجسد، ياخد طبيعتنا الترابية، لكن مش موافق على الوثنية، فيفضل المسبح في زمن موسى على الأقل مختلف عن مسبح الأوثان. مسبح الأوثان كان لازم يبقى فيه نحاس وحديد وذهب وفضة، المسبح بتاعنا أو المسبح القديم كان دايما حجارة بس. كمان يا أحبائي أقول حاجة مهمة، لما يشوع قعد الناس على جرزيم وعلى عباله وابتدى يراجع معاهم، ده دورنا في تربية أولادنا. مفروض الأسبوع كله نقرأ الكنيسة بتقرأ أناجيل ورسائل، وده بيحرك قلبنا وقلب أولادنا، فبنبقى عارفين الصح من الغلط، وساعتها نبقى نقترب من المسبح بخشوع وتقوى. القراءات كمان بتملى عقلك بفكر روحي سليم، فبتحميك من أفكار الدنيا. القراءات كمان بتخلي الإرادة قوية. أحكي لكم حكاية حصلت مرة في قداس، كنت بصلي زمان في بلد من البلاد كده في الصعيد، وكانت الساعة 6 الصبح ولا 5 الصبح، وبعدين شماس طلع يقرأ الإنجيل، وكنا في الكنيسة كلنا 10 تنفار مثلا، ولقيت الشماس يا عيني أتاري الإنجيل ده كان بتقري كتير عموما بتاع الويلات اللي هو متى 23 ويل لكم أيها الكتب والفريسيين، هو جه بعد ويلتين اتنين وقعد يعيط ويهنج ومش عارف يكمل الإنجيل. يا عم خلص الإنجيل عاوزين نشتغل، هو مش قادر مش قادر، خد الكلام على نفسه ومش عارف يكمل الجملة، يعيط بحرقة. قال لي أنا مرائي، أنا زي كده، ما أنا مرائي، ما الحكاية 10 تنفار بقى يعني. أنا الحقيقة الموقف ده ما بنساهوش طول العمر، لأن هو الكنيسة تقصد كده، تقصد أن الكلام يخبط فينا عشان يفوقنا، ده هو ده اللي مستاهل يتناول في اللحظة دي، لأن خد الكلام على نفسه وقال ما أنا اللي كده، أنا خايف أبقى واخد ويل. يبقى التواضع ده يحمينا يا أحبائي، يقدسنا بعد كده لما تيجي تتناول تبقى فعلا عندك خشوع ونقاوة قلب. أختم وأقول تاني، كنيستنا كنيسة قوية عمرها 2000 سنة، ماسكة في ربنا، ملتزمة بعهدها مع المسيح، العقيدة مستقيمة، سلموها لنا أجدادنا بدمهم، ماتوا مئات الآلاف ويمكن ملايين دفاعا عن كل حاجة موجودة في الكنيسة دلوقتي. فبلاش يطلع لنا ناس وشباب وجيل بسهولة عاوز يشطب حتة مش عجباه، يختصر حتة، يغير كلمة. يا أحبائي ده كل حاجة من الحاجات دي كلفت كتير قوي. فإيه في آية تقول لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباءك، ما تجيش تغير في اللي انت استلمته ده بالساهل لأنك مش فاهم قيمته. اعمل معروف، لما تفهم قيمته كويس تعالى نتفاهم ان كنا نغير او ما نغيرش. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. عشان ما تملوش هناخد 10 دقايق نسلم عليكم ونرجع نكمل المحاضرة الثانية على 8:30. تفضلوا بريك.